الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما لو باع مال نفسه عن غيره، وقلنا قد يقال ببطلان هذه المعاملة، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره يقول الأقوى هو صحة هذه المعاملة، فالمعاملة صحيحة وتقع للمالك الأرضي، وقصد الغير يعتبر لغوا. والدليل على ذلك هو إن قصد الغير على نوعين. النوع الأول جعل الغير ركناً للمعاوضة، أي أن البائع حينما يقول بعت مال نفسي عن زيد، فهو يجعل زيدا هو المالك الأصلي، كأنه هو البائع، ولذلك الغير وهو زيد جعل ركنا للمعاوضة في هكذا حال المعاوضة باطلة، وذلك لأن الغير ليس هو المالك الأصلي للمثمن، فكيف يكون ركنا للمعاملة ويمتلك الثمن؟ هكذا معاملة ليست جدية، بل ستقع معاملة صورية وهزلية وغير ذلك، فهي باطلة. النوع الثاني أن يكون قصده للغير لا بمعنى الركنية، وإنما هو يرى نفسه ركنا في المعاملة مع المشتري، ولكن ذكره للغير وهو زيد من باب أنه يقصد أن نتيجة هذه المعاملة تكون للغير. فحينما يقول بعت كتابي عن زيد، هو لا يقصد أن زيدا ركن من أركان المعاملة، وإنما يقصد أن نتيجة المعاملة من لزيد. ما هي نتيجة المعاملة؟ وهي امتلاك الثمن. فيقول نتيجة المعاملة وهي امتلاك الثمن لزيد. والظاهر أن محل كلامنا من هذا النوع حينما يبيع مال نفسه عن غيره، ماذا يقصد؟ يقصد أن نتيجة المعاملة والثمن المن للغير وزيد، وعلى هذا تكون المعاملة صحيحة. أما قصده للغير فيعتبر لغويا، وذلك لأن الغير لا يصير مالكا بمجرد النية والقصد. الغير كيف يمتلك الثمن؟ بمجرد النية وهذا غير ممكن، بل يحتاج إلى مملك الغير كالهبة أو غير ذلك. أما بمجرد أن يقول بعت مالي عن زيد فزيد لا يكون مالكا بمجرد النية، ولذلك قصده عن الغير سيكون لغوا والمعاملة تكون صحيحة وتقع بالنسبة للمالك الحقيقي. وبما أن هذا هو الموجود في محل كلامنا، أي هو لا يقصد الركنية وإنما يقصد النتيجة، فالمعاملة صحيحة وتقع للمالك الأصلي. قال ولكن الأقوى، هذا استدراك على قوله إلا أن يقال الذي أثبتنا فيه بطلان المعاملة اللي شرحناه في الدرس السابق. قال كلمة الغير تعتبر قرينة إما على عدم إرادة المعاوضة الحقيقية وإما على عدم إرادة المالك الحقيقي. هذا استدراك على ذاك وبيان لبطلانه وإثبات لصحة المعاملة، ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة، يا معاملة من باع مال نفسه عن غيره، ولغوية القصد المذكور، يا قصد الغير. لماذا؟ لأنه يعني قصد الغير راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، يعني يا نوع النوع الثاني، يعني هو لا يقصد الركنية وإنما يريد أن يقول فائدة البيع اللي هي شنو فائدة البيع وهي امتلاك الثمن هي راجعة إلى الغير لا جعله جعل من؟ جعل الغير أحد ركني المعاوضة. لو كان يريد أن يجعله أحد ركني المعاوضة لكانت باطلة، لكنه لا، هو يرى نفسه هو الركن ولكن الغير له نتيجة المعاوضة، فتقع المعاوضة صحيحة ولكن الغير لا يحصل على شيء لأن الثمن يدخل في ملك المالك الأصلي. لا لا يدخل في ملك الغير، هو نوى وقصد أن نتيجة المعاملة للغير، نقول هذه النية لا تكفي لتمليك الغير بل يحتاج إلى معاوضة، يحتاج إلى هبة، يحتاج إلى مصالحة جديدة. أما بمجرد النية لا يكون الغير مالكا، لذلك قصد الغير يعتبر لغوا، بل المالك للثمن هو المالك الأصلي للمثمن، فالمعاملة صحيحة وقصد الغير يعتبر لغوا. أما الشاهدان اللذان ذكرا لبطلان المعاملة، إذا تذكرون ذكرنا شاهدين في الدرس السابق، الشاهد الأول ما لو قال الراهن للمرتهن بع الراهن وخذ أمواله، يعني بع الرهن لنفسه، وكذلك من طلب طعاما فأعطاه مالا وقال اشتري به لنفسك طعاما، هذا جعل شاهد على البطلان، حيث إن العلماء أفتوا بالبطلان. الشيخ الأنصاري يقول افتاؤهم بالبطلان في هذين الموردين في الرهن والطعام ليس بمعنى بطلان المعاملة من أساسها، ولا تقع لا للراهن ولا للمرتهن، لا ليس هذا هو مقصودهم، وإنما مقصودهم أن هذه المعاملة والبيع لا يقع للمرتهن، لماذا لا يقع للمرتهن؟ لأنه ليس مالكا للعين المرهونة. وهذا لا يعني عدم وقوعه للمالك الأصلي وهو الراهن، فهم لا يقصدون البطلان المطلق، وإنما يقصدون بطلان البيع بالنسبة للمرتهن، ولا ينفون وقوعه وصحة المعاملة للمالك الأصلي. كذلك في شراء الطعام، لو أعطاه مالا وقال اشتري به طعاما لنفسك، فاشترى طعاما، فإفتاؤهم ببطلان الاشتراء ليس مطلقا، وهو شنو؟ سواء للمشتري أو المالك الأصلي للمبلغ، لا، قصدهم بطلان المعاملة بالنسبة إلى المشتري، لأن المشتري ليس مالكا للمبلغ للثمن. هذا لا ينفي وقوعها لمالك الثمن. فقولهم بالبطلان لا يعني بطلان المعاملة، بل عدم وقوعها للمشتري والمرتهن، ولكنها تقع صحيحة للمالك الأصلي. لذلك يقول: وأما حكمهم في الشاهدين ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، فمرادهم الذين حكموا بالبطلان، فمرادهم ليس البطلان المطلق ورأسا، بل مرادهم عدم وقوعه للمخاطب، اللي هو يهو المخاطب المرتهن أو المشتري، لا يقع لا للمرتهن ولا للمشتري، لكن هذا لا ينفي وقوعه للمالك الأصلي. فمرادهم عدم وقوع البيع للمخاطب المرتهن أو المشتري، لا أن المخاطب إذا قال بعته لنفسي كما في المرتهن، أو اشتريته لنفسي كما في قضية الطعام، لم يقع لمالكه، مالك من؟ مالك العين المرهونة ومالك الثمن الذي دفعه لاشتراء الطعام. طبعا إذا أجازه، لماذا إذا أجازه؟ لأنه لم المالك الأصلي لم يشتري بوت، وإنما غيره، مثلا الراهن لم يبع العين وإنما المرتهن، فيقع كالبيع الفضولي، فيتوقف على إجازته. فالشيخ يريد أن يقول إن مرادهم من البطلان لا يعني أنه شنو البطلان المطلق، وإنما البطلان بالنسبة إلى المخاطر، أما وقوع للمالك الأصلي فهو ليس باطلا، بل يقع للمالك الأصلي لكن مع إجازته. وبالجملة يقول الشيخ: إذا رجعنا إلى ما ذكر في بيع الفضول في الغاصب، إذا باع لنفسه أو اشترى بالمال المغصوب متاعا لنفسه، فهناك أفتوا بأن هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟ قلنا بالدرس السابق صحيحة، ولكن تقع علما للمالك الأصلي مع إجازته. فإفتاؤهم بالصحة هناك دليل على أن قصد الغاصب كون البيع لنفسه، هذا القصد يعتبر لاغيا، فالمعاملة تقع صحيحة، وقصده لنفسه يعتبر لغوا. هكذا في محل كلامنا، المعاملة صحيحة وقصده للغير يعتبر لغوا. وبعبارة عامة، المعاملة تقع صحيحة، وكل قصد لغير المالك سواء كان القصد هو لنفسه كما في بيع الغافل، أو كان القصد لغيره كما في محل كلامنا، ما زال هو قصد لغير المالك هذا القصد يعتبر لاغياً والمعاملة صحيحة، قصد تقع للمالك الأصل. وبالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضول وشرائه لنفسه. يا فضولي هذا عادة الغافل الذي يأخذ مال الغير ويبيعه لنفسه أو يشتري به لنفسه، قالوا صحيح، قالوا هذه المعاملة صحيحة، فحكمهم بصحة بيع الفضول وشرائه لنفسه. ولكن هذا البيع لا كان صحيح لمن يقع، وحكمهم بوقوعه للمالك الأصلي لكن مع إجازته. زين قصده عن نفسه يعتبر لغوا. يقول يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك اللي هو ياه غير المالك هو نفسه نفس العقد، فقصده لنفسه بعبارة أخرى هو قصد لغير المالك، وقصد غير المالك الأصلي يعتبر لاغيا والمعاملة صحيحة وتقع للمالك الأصلي. هكذا في محل كلامنا من باع مال نفسه عن غيره، فقصد الغير هو قصد لغير المالك الأصلي فيقع لاغيا والمعاملة تكون صحيحة للمالك الأصلي، والنتيجة المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. ثم إنما ذكرنا أصل المطلب هو كلامنا في اشتراط تعيين المالكين، والكلام في تعيين المالكين يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى أنه هل يجب على الموجب أن يعين من يشتري له، يعني هل يجب على الموجب أن يعين أنه يجري المعاملة لنفسه أو يجري المعاملة عن غيره، وإذا كان عن غيره من هو الغير؟ الوكيل، الولي، الفضولي أو غير ذلك. فنفس الموجب هل يجب عليه أن يعين المالك الأصلي أو لا يجب عليه أن يعين المالك الأصلي؟ وكذلك القابل هل يجب عليه أن يعين المالك الأصلي ومن يشتري له، وهل هو يشتري بالأصالة بالوكالة بالولاية فضولا؟ فهل يجب عليه أن يعين المالك الأصلي أو لا؟ هاي مرحلة. وما تقدم من كلام لحد الآن هو في هذه المرحلة الأولى. زي شنو المرحلة الأولى؟ أنه هل يجب على الموجب أن يعين المالك الأصلي؟ وهل يجب على المشتري أن يعين المالك الأصلي؟ يعني هل يجب على الموجب أن يعين من يبيع عنه؟ وهل يجب على المشتري أن يعين من يشتري عنه أو لا؟ هذا ما تقدم كلام التستري وكلام الشيخ الأنصار والتفاصيل التي ذكرنا. المرحلة الثانية أن ننتقل خطوة ونقول هل يجب على البائع أن يعين المشتري الواقعي الذي يبيع له، يعني هل يجب عليه أن يعين مقابله؟ وهل يجب على المشتري أن يعين من يشتري منه؟ يعني هل يجب عليهما أو على كل منهما أن يعين من يقابله أو لا؟ فرق بين المرحلتين إن شاء الله واضح إن شاء الله. في المرحلة الأولى عن من يبحث؟ أنه يكون يعين أنه قاعد يشتري لنفسه، قاعد يشتري وكالة بالولاية من جهة الموجب وحده، وكذلك من جهة القابل. أما الآن لا، في المرحلة الثانية، أنه هل يجب على الموجب أن يعين المشتري؟ وهل هو خصوص المخاطب أو غيره؟ وهل يجب على المشتري أن يعين البائع؟ وهل هو خصوص المخاطب أو غيره؟ أو لا؟ هاي مرحلة ثانية من البحث. وقبل الجواب عن هذا السؤال نقدم مقدمة فنقول: توجد لدينا فروض ثلاثة. الفرض الأول أن نعلم أن قصد كل من المتعاقدين هو خصوص المخاطب دون غيره، فالموجب يريد الإيجاب لخصوص مخاطبه، والمخاطب القابل يريد القبول من شنو؟ خصوص المخاطب الذي أوجب له البيع. فلو كان عندنا الموجب هو زيد والقابل هو عمرو، فنعلم مثلا في مورد من الموارد أن زيد حينما يقول بعتك هو يقصد من؟ يقصد أنني أبيع لعمر، بحيث لو كان المشتري غير عمر فأنا لا أبيع. والقابل يقول قبلت لكن أنا أقبل شراء الكتاب إذا كان البائع منه هو زيد، أما إذا كان البائع غير زيد أنا أبدا لا أشتري. يعني يريد خصوص المخاطر، وهذا طبعا ليس في البيع، وإنما يكون في النكاح، في باب النكاح. فالزوجة حينما تقول، المرأة حينما تقول زوجتك نفسي، فظاهر كلامها أنها ماذا تريد؟ تريد خصوص المخاطر، لا أنها تريد أن تقول زوجتك نفسي، سواء أنت الزوج أو وكيلك أو شخص آخر، لا، تريد أن تقول أنت بالخصوص زوجتك نفسي دون غيره. وهو حينما يقول قبلت الزواج لا يقصد قبلت الزواج من أي مرأة كانت، سواء كانت موكلة لهذه المرأة مولى عليها، لا يقصد القبول من هذه المرأة التي أمامه خصوص المخاطب. إذن الفرض الأول أي أن نعلم علم اليقين أن قصد المتعاقدين هو خصوص المخاطر. الفرض الثاني أن نعلم ونجزم ونقطع بأن مقصود المخاطبين ليس هو إرادة خصوص المخاطر، بل مرادهم الأعم من ذلك، كما في أغلب البيوع بشكل عام. بائع الخضر وبائع السلع في السوق المهم هو يريد أن يبيع السلعة، أما أن هذا المشتري هو المشتري أو هو وكيل عن المشتري أو نائب عن المشتري هذا لا يهمه، وإنما المهم عنده شنو؟ أن يبيع السلعة. يقول له بعتك الكتاب، وهو ينوي شنو؟ لا يهمه أن هذا هو المشتري الأصلي أو هو نائب، ما يهمه خصوصية الشخص، المهم هو يبيع الكتاب. والمشتري كذلك لا خصوصية للبائع لديه، المهم أن يشتري الكتاب، أن يحصل على الكتاب. أما هذا البائع هل هو يبيع بالأصالة أو يبيع بالوكالة أم يبيع بالولاية، هذا يهمه أو لا يهمه؟ هذا لا يهمه. ولذلك حينما يقول البائع بعتك ويقول المشتري اشتريته، البائع ماذا يقصد من قوله بعتك؟ ماذا يقصد؟ لا يقصد خصوصية المخاطر، بل يقصد الأعم منه ومن غيره، يعني سواء كان مالكا أصليا أو بالنيابة أو بالوكالة أم بالولاية، حتى لو كان غاصبا هو ما له ربط بالموضوع، المهم يريد أن يبيع. وهكذا المشتري حينما يقول اشتريته فلا يهمه من أين اشترى، بل يقصد الأعم. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يقع الشك أن الموجد يقصد ويريد خصوص المخاطر أو لا، لا يهمه المخاطر، بل سواء كان هو أو غيره نشك لا ندري. كما في باب الإجارة، حينما يؤجر الإنسان داره فزيد يقول لعمرو آجرتك داري، زين آجرتك داري، لا ندري أن زيد يؤجر داره لخصوصية في عمرو، بحيث لو كان المستأجر ليس عمرا فهو لا يؤجر الدار، أو لا المؤجر ماذا يقصد؟ يريد أن يؤجر الدار ويحصل على أموال الإيجار، حتى سواء كان المؤجر هو عامر خالد أي واحد يعني، فلا ندري أنه قصد خصوص المخاطر أو لا، لا يريد خصوص المخاطر. هذا هو الفرض التالي. بعد بيان الفروض الثلاثة نرجع إلى سؤالنا، هل يجب على الموجب أن يعين القابل وعلى القابل أن يعين الموجب أو لا؟ احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول، يجب التعيين مطلقا. يعني شنو مطلقة؟ يعني في جميع الفروض الثلاثة، سواء علمنا بأنه يريد خصوص المخاطر أو علمنا أنه يريد الأعم أو شككنا في هذه الفروض الثلاثة، يجب التعيين. الشيخ يقول إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة لا يجب التعيين، وهي طبعا الفرض الثاني، وهو ما لو علمنا وقطعنا بأن مراده هو الأعم من المخاطر وغيره، فحينئذ لا يجب التعيين. يعني شو نقول؟ يجب التعيين مطلقا إلا في صورة علمنا بأنه لا يريد المخاطر بعينه، كما في البيوع المتعارفة في الأسواق، لذلك لا يجب في هذه الصورة بخصوصها التعيين، أما في غيرها من الصور فيجب التعيين. هذا أول. الوجه الثاني يقول لا، لا يجب التعيين مطلقا إلا إلا في حالة علمنا بأنه يقصد خصوص المخاطب كما هو في النكاح مثلا والوصية والوقف والهبة. في النكاح يقصد خصوص المخاطب، في الهبة الإنسان لا يهب لأي إنسان كان وإنما يهب لخصوص المخاطب، الوصية لا يوصي لأي أحد كان وإنما يهب لخصوص أو يوصي لخصوص المخاطب وهكذا. ففي هكذا موارد يجب عليه التعيين، أما غير هذه الموارد فلا يجب عليه. إذن كم وجه عندنا لحد الآن؟ وجه، الوجه الأول يجب التعيين مطلقا إلا فيما لو علمنا أنه لا يريد خصوص المخاطب كما في البيوع. الوجه الثاني أنه لا يجب التعيين إلا في صورة واحدة وهي ما لو علمنا أنه يقصد خصوص المخاطب كما في النكاح وغيره. لأي وجه صحيح؟ يقول الشيخ الأنصاري والأصح هو الوجه الأول، الأقوى هو الوجه الأول، أي يجب التعيين إلا في صورة العلم والقطع واليقين لأنه لا يريد خصوص المقاطع وإنما يريد الأعان. في هذه الصورة لا يلزم التعيين، أما في غيرها فيلزم التعيين. هذا القول هو الذي يختاره الشيخ الأنصاري. ما هو دليله؟ خلينا نقرأ ثم نصل إلى الدليل. قال: ثم إنما ذكرنا كله لحد الآن، هو المرحلة الأولى هو حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري. من يبيع له؟ هل ترجع لمن؟ للبائع. يعني البائع يعين من هو البائع الأصلي، يعني أصالة أو وكالة. والمشتري ماذا يعين؟ من يشتري له، يعني هل يشتري أصالة أو وكالة. وهذا ما تقدم سابقا، المرحلة الثانية. وأما تعيين الموجب اللي هو البائع لخصوص المشتري المخاطب والقابل، يعني شنو القابل؟ لا لا المترجع للمشتري، لا هو تعيين، هاي عطف على قوله وأما تعيين الموجب. وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب وتعيين القابل المشتري لخصوص البائع فهل هو معتبر أو ليس معتبرا؟ هذه المرحلة الثانية. قلنا كم احتمال؟ احتمالين. الاحتمال الأول فيحتمل اعتباره، اعتبار من؟ اعتبار التعيين طبعا إلا في صورة واحدة، إلا فيما علم من الخارج وحصل القطع واليقين عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإيجارات. فالغالب في البيوع والإيجارات لا يقصد خصوص المخاطب، وعليه إذا كان لا يقصد خصوص المخاطب فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا كما في البيت أو منفعت كذا بكذا كما في الإيجارات. فمن هو المخاطب؟ مو المخاطب الخاص وإنما الأعان، هو المخاطب بالاعتبار الأعان. يعني الأعان من من؟ الأعان من كون المخاطب مالكا حقيقيا أو مالكا جعليا. المقصود من المالك الجعلي يعني شنو؟ كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية وكالة وغير ذلك. إذن يجب التعيين إلا في صورة العلم بعدم إرادة المخاطب الخاص بل الأعم. الاحتمال الثاني ويحتمل عدم اعتباره، عدم اعتبار التعيين. طبعا الا في صوره واحده، الا في صوره واحده يلزم التعيين، فيما لو علمنا وقطعنا من الخارج انه يقصد خصوص المخاطره، الا فيما علم من الخارج اراده خصوص الطرفين، كما في النكاح فانهما يقصدان خصوص الطرفين. والوقف فان الواقف لا يوقف لاي احد، بل يوقف لمن؟ لشخص معين في الوقف الخاص وليس في الوقف العام. والوقف الخاص. والهبه فان الواهب لا يهب لاي انسان، لا يهب لصديقه لقريبه. والوكاله فان الانسان لا يجعل اي شخص وكيلا عنه، بل شخص معين. والوصيه فانه لا يوصي بمال لاي انسان، بل يوصي للانسان المعين. في هكذا حالات يجب التعيين، اما في غير هذه الحالات لا يجب. اذا عندنا احتمالات، والاقوى هو الاول. يعني شنو الاول؟
التعيين،
انه يجب التعيين إلا في صورة العلم بإرادة العام. ما هو الدليل؟ يقول عملا بظاهر كلامه، فحينما يقول بعتك فظاهر كلامه ما هو؟ أنه قاصد لخصوص المخاطر، والعقود تابعة للخصوص. وكذلك المشتري حينما يقول قبلت، فظاهر كلامه أنه قابل ممن؟ من خصوص هذا الموجب، والعقود تابعة للخصوص، فنعمل بظاهر الكلام. فالاحتمال الأول هو الصحيح. والأقوى هو الأول. لماذا؟ عملا بظاهر الكلام حينما يقول بعت أو قبلت الدال على قصد الخصوصية، حينما يقول بعته يعني هو قاصد المن؟ لخصوص المخاطر، وهذا يقول قبلته يعني من خصوص المخاطر. هذه الصغرى. إذن كلامه ظاهر في أنه قاصد المن؟ لخصوص المخاطر. زين، نضيف لها الكبرى، وتبعية العقود للخصوص، فنعمل بقصده، فنقول هو يريد الخاص. زين، وكيف يريد الخاص إذا لم يعينه؟ فيجب عليه التعيين. وعلى فرض القول الثاني، يا هو القول الثاني عدم، نحن اخترنا القول الأول وهو التعيين، لكن هذا لا يعني أن القول الثاني إذا قلنا به، يعني على فرض القول الثاني وهو عدم لزوم التعيين، هذا لا يعني أن التعيين حرام ولا يجوز. حتى لو قلنا بأن التعيين ليس لازما كما هو القول الثاني، فيمكن للبائع أن يعين، فإذا عين فنتبع تعيينا، لأن العقود تابعة للخصوص. ولذلك على القول الثاني الموجب لو عين خصوص المشتري، فلا يجوز للمشتري أن يقبل عن غيره، وإنما يجب على المشتري أن يقبل لنفسه لخصوصه، لأن الموجب ماذا قصد؟ عينه، والعقود تابعة للخصوص. لذلك قال وعلى فرض القول الثاني وهو عدم لزوم التعيين، هذا لا يعني أنه لو عين فهو حرام، لا لا. فلو صرح بإرادة خصوص المخاطر اتبع قصده. يعني شنو اتبع قصده؟
يجب أن يعترف بنفسه.
فلا يجوز، هذا معنى اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره، لأنه باع له هو بخصوصه، فلا يجوز أن يقبل عن غيره. إذن الصحيح أنه يلزم التعيين، هذا هو رأيه. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يذكر شاهدا على المطلب، شاهد على أن الصحيح هو اعتبار التعيين، يذكره من عبارة التذكرة. نقرأ عبارة التذكرة. قال في التذكرة: هذا شاهد على أن الصحيح هو لزوم التعيين. قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، يعني المعاملة فيها طرفان أحدهما أصيل والثاني فضولي، يعني واحد فضولي وواحد هنا أصيل، لكن الأصيل لا يعلم أن الطرف الثاني فضولي، تراواله جنب أصيل، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ يعني أنا أقول لك بعتك الكتاب، أنت تقول قبلته وأنت لا تعلم أنني هذا الكتاب ليس لي وإنما قاعد أبيع الكتاب فضولا، أنت جاهل بالفضولية. العلامة يقول: هذه المعاملة فيها إشكال. لماذا فيها إشكال؟ وذلك لأن القابل حينما يقول قبلته فهو يقصر خصوص الموجب، يعني يقول قبلته من هذا الموجب الذي أمامي، فإذا تبين أن هذا الموجب فضول فالمالك الأصلي من هو؟ شخص آخر. فإذا أجاز الشخص الآخر المعاملة إلنا للشخص الآخر، فما قصده المشتري لم يقع، لأنه ما قصده المشتري ما هو؟ هو المخاطر، لكن البيع وقع للمالك غير المخاطر، وما وقع اللي هو للمالك الأصلي أصلا لم يخطر، لذلك قال فيه إشكال. ماذا نستشف من هذه العبارة؟ أنه يعتبر التعيين، وإلا لو قلنا لا يعتبر التعيين لقلنا هكذا بيع صحيح بلا إشكال. هاي عبارة العلامة. قال في التذكرة: لو باع الفضول أو اشترى مع جهل الآخر، اللي يتعامل ويا جاهل لا يدري أنه فضول، قال فإشكال في هذه المعاملة. من أين ينشأ الإشكال؟ قال ينشأ من أن الآخر اللي هو ياهو الآخر الأصيل الذي ليس فضوليا الجاهل بالأمر، الجاهل بالأمر، من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقل الذي هو الفضول، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: نحن لا نريد أن نقول هذا الإشكال قوي أو ضعيف، الآن لا نريد أن نؤمن بهذا الإشكال، وإلا الإشكال ضعيف، هذا الإشكال ضعيف ومخالف للإجماع والسير، لكن مع ذلك عبارة التذكرة تكفي للاستشهاد على لزوم تعيين المخاطر. هذا هو اللي يهمنا. قال: وهذا الإشكال من قبل العلامة وإن كان ضعيفا. لماذا ضعيف؟ لماذا ضعيف؟ وذلك لأن الأصيل غير الفضول صحيح، هو قال للمخاطب قبلته، لكنه قاصد للمالك الأصلي، هو قاصد للمالك الأصلي، لكنه اشتبه في التطبيق، تصور أن الطرف المقابل هو المالك الأصلي، فاشتباهه يلغى وتقع المعاملة للمالك الأصلي لأن المعاملة باطلة، فهذا الإشكال ضعيف، لكن مع ضعفه يكفي للاستشهاد. قال: وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا، هذا أولا، ثانيا مخالفا للإجماع والسيرة، لأن الإجماع والسيرة على أن هكذا معاملة فضولية صحيحة، إلا هذا الإشكال وإن كان ضعيفا إلا أنه منبه على ما ذكرناه، شاهد على ما ذكرنا اللي هو شنو اللي ذكرنا؟ أنه تعيين المخاطب من مراعاة ظاهر الكلام الدال على تعيين المخاطب. يعني حينما قال قبلت فظاهر كلامه أنه قد عين المخاطب، وهذا هو الصحيح. وقد يقال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.